بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم زدنا علما واهدنا وسددنا. ما بعد، فهذه وصية وجيزة في لفظها لكنها عظيمة في معناها. وإن سميت الوصية الصغرى فهذه التسمية من حيث عدد أوراقها، وأما من حيث المضمون فهي وصية كبرى. وإنما سميت بالوصية الصغرى في بعض مسمياتها للتفريق بينها وبين الوصية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأتباع عدي بن مسافر، فسميت بهذا الاسم تمييزا لها عن الوصية الكبرى. فرق بينهما في عدد الأوراق، وإلا فكلتا الوصيتين وصية عظمى. السائل عالم كبير ترجم عنه الذهبي رحمه الله تعالى، وقال عنه: الإمام المحدث الرحال. فهذا سؤال عالم لعالم، وهذا الوصف الذي قدمه بين يدي السؤال وصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه بقية السلف وقدوة الخلف. لا ريب أن شيخ الإسلام إمام جمع الله له العلم بالمعقول والمنقول، وأعاد الأمة إلى النهج الأول والطريق القويم، إلى الصراط المستقيم، إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح لهذه الأمة. وكانت له باع طويلة في تحقيق مذهب السلف والدعوة إليه ونشره بين المسلمين، فأحيا الله تعالى به أمة وجدد به الملة، ونفع الله به وبعلمه، وما تزال كتبه تنتشر في الآفاق وتسير بها الركبان في كل أنحاء المعمورة. وهذا يا إخواني دل على شيء، فإنما يدل على إمامته وعلو قدره رحمه الله تعالى. هذا السؤال رغم أنه وجيز إلا أنه سؤال حافل، ضمنه السائل جملة من المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم. وما أحسن أن يطلب طالب العلم الوصية، وما أحسن أن يبادر هو أيضا بالوصية. لكن إذا جاء الطلب من السائل لا شك أنه يكون أكثر شوقاً وأكثر تلهفاً للوصية، وبالتالي يكون أكثر استفادة منها. ولكن لا يمنع أن يبادر أيضاً طالب العلم أن يوصي إخوانه ويذكرهم ويبين لهم خلاصة ما مر عليه في حياته من علم ومعرفة وخبرة بشؤون الحياة وأمورها، لا سيما ما يحتاج إليه طلاب العلم. يلاحظ يا إخوان أن الوصايا وردت أول ما وردت في كتاب الله عز وجل، والوصية هي أمر ونهي، فكل أمر ونهي يعتبر وصية. لكن إذا جاء معها لفظ الوصية لا شك أنه يدل على العناية بها والاهتمام بها وعلى تأكدها. هذا يعرفون الوصية بأنها التقدم للغير بما يطلب منه الاستمرار به مقرونة بالوعظ أو بما يشبهه من أساليب التأثير، فهي طلب من الآخرين أن يأتمروا بالأوامر الشرعية وينتهوا عن الزواجر، ويطلب منهم أيضا المداومة على هذا الأمر. ننظر في كتاب الله فنجد جملة من الوصايا، منها يا أخوان على سبيل المثال آيات تسمى آيات الوصايا العشر. أحب يا أخوان في بعض الأحيان يكون كلام بيني وبينكم، لا أريد أن أتكلم وحدي. فما هي هذه الآيات التي تضمنت عشر وصايا؟ شوف يا أخوان، شوف يا عبد الرحمن كان حد أو غيرها يا أخي. أحسنت، نعم. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. الآيات التي ذكرت الأول يسميها العلم آيات الحقوق العشرة، لكن هذه آيات الوصايا لأنه نص فيها على عشر وصايا، وهي قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. الآيات الأولى ختمها ربنا عز وجل بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى آخر الآيات. ومعنى كلام ابن مسعود أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هي وصايا الله عز وجل بلا شك. قد اشتملت هذه الآيات على عشر وصايا، تسع منها وردت بالنص، والوصية العاشرة وردت مجملة تنتظم الوصايا التسعة كلها. والوصية العاشرة هي قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيم. قد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا بقوله ألا تشرك به شيئا، فأول وصية النهي عن الشرك وفي ضمنه الأمر بالتوحيد. ثم ذكرت بعد هذه الوصايا وصايا كبار، منها على سبيل المثال وبالوالدين إحسان، وهذه وصية تأتي دائما بعد الأمر بعبادة الله عز وجل أو النهي عن الشرك به. ثم قال في الوصية العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا هو الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو صراط واحد مستقيم أدناه في الدنيا وآخره في الجنة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. وعن يمينه جواد، جمع جادة يعني طرق، وعن يساره جواد، فمن أخذ بهذا الطريق انتهى به إلى الجنة، ومن أخذ بالجواد انتهت به ولا قوة إلا بالله إلى ما تنتهي إليه. وابن مسعود يشير هنا أو أخذ كلامه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيم، وخط إلى جانبه خططا صغارا وقال هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. وقد ذكر لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين قدس الله روحه ونور ضريحه مثالا نسبه إلى بعض مشائخه، حيث شبه هذا الصراط المستقيم بجريد النخل، وجريد النخل معروف عود غليظ ممتد وعن جنبتيه السعف منتظمة انتظاما بديعا. قال: فجاءت دويبة أو طائر فحط على هذا العود، فإن هو سار على العود الغليظ وصل إلى الثمر وأكل منه، وإن زلت به قدمه نحو السعف يمينا أو يسارا سقط وتكسر وتهش. إن سار على العود المتين أكل من الثمر ثم ذهب طار، أما إذا زلت به قدمه إلى السعفات والسعفات ضعيفة يسقط ويهلك. كذا سالك هذا الصراط إن هو تمسك بالصراط المستقيم والنور المبين انتهى إلى الغاية الحميدة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جمع الله السبل، والسبل لا تجمع إلا ويراد بها طرق الشر إلا إذا أضيفت يا إخوان، كقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله: هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فإذا أضيفت أطلقت على ما أضيفت إليه، لكن إذا جمعت فالغالب أنها لا تكون إلا على طرق الشر. ولهذا يفرض الصراط المستقيم كونه واحدا، ويفرض النور أيضا كونه واحدا وطريقه واحدا وتشريفا له، وتجمع الظلمات لتشعبها وتعددها. الوصايا في القرآن كثيرة، الوصايا بالوالدين يا إخوان وردت وما تجهلكم، كذلك الوصايا بالسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يبدأ هو فيوصي هذا كثير في السنة، وإما أن يسأله رجل فيقول: أوصني يا رسول الله. قد قال له رجل: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: كررها ثلاثا، وكأن الرجل يريد في كل مرة وصية خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الوصية لتأكدها، فمجيئها بلفظ الوصية يدل على التأكد، وتكرارها أيضا يدل على التأكد. فإذا سمعت لفظ الوصية في الكتاب والسنة فرعها سمعك. وقد قال رجل لعبد الله بن مسعود: عهد لي. قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. مقصود أن ما طلبه السائل وهو أبو القاسم، القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي السبتي التجيبي المغربي، نسبة إلى بلدة في المغرب معروفة يقال لها سبتة، أنه طلب وصية، والرجل عالم رحمه الله، ولكن ما يزال الناس يا إخواني يحتاجون إلى الوصايا، والوصية طريق في الدعوة إلى الله عز وجل، لهذا ينبغي إحياؤها بين الناس. قد توصي رجل بكلمة ينفعه الله تعالى بها طيلة عمره، وقد ينفع بها أقواما آخرين. وعهدنا الناس فيما مضى المشايخ والعباد يعتنون يا إخواني بوصية إخوانهم، ومن هو قريب منهم. قد حدثني بعضهم أنه قيلت له كلمة فأصبح بها طالب علم، كلمة واحدة. ولو تتبعتم سير السلف وجدتم من هذا النمط الكثير. فإذا وفق الإنسان يسر الله له سببا، لسانا صادقا وأذنا واعية، يستفيد منها الإنسان فائدة تنفعه في دنياه وأخراه. فلنحرص يا إخوان على مثل هذه الوصية، يعني هذه الوصية التي بين أيدينا هي ليست وصية للسبتي، وإن كان طلبها هو أول ما طلبها لنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى نفع بها. ولعل لهذا النفع أسبابا، من حسن قصد وإخلاص، فما تزال هذه الوصية تقرأ وتشرح في الدروس ويستفاد منها كثيرا. طلب هنا أربع مسائل. المسألة الأولى أن يرشدهم الشيخ إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، هذه المقدمة مهمة جدا يا أخوة، حتى تأتي الوصايا التي بعدها على مكان ملائم مناسب لها. وصلاح الدنيا وصلاح الدين مطلب يسعى إليه يا إخواني كل أحد. وفي الدعاء المأثور: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاش. ثم طلب بعد ذلك أن يدله الشيخ شيخ الإسلام على كتاب يقرأه ينتفع به ويستفيد منه في الحديث وغيره، هذا يدل على أن طالب العلم أيضا يحتاج إلى من يرشده، ومن له يد ومعرفة وخبرة بالكتب، لأن الكتاب مع طالب العلم كالجليس، وإذا كان الإنسان إذا أراد جليسا يبحث عن الجليس الملائم المناسب له، فالكتاب أولى وأهم. الكتاب ليس جليس أنس، لا، ولكنه جليس يتغذى منه الإنسان في عقله وفي قلبه وفي روحه، وله تأثير عليه وعلى سلوكه وحياته، فهو يحرص دائما أن يقرأ من الكتب ما كان نافعا مفيدا. المسألة الثالثة والتي طلبها السائل رحمه الله هي أن ينبهه شيخ الإسلام على أفضل الأعمال بعد الواجبات، ولم يسأل عن الواجب، لأن الواجب عندهم إخوان قد وعوه وحرصوا عليه وفقهوه، وإنما يسأل عن الأعمال الصالحة التي هي من قبيل النوافل. وهذا يدل أيضا على أنه ينبغي للإنسان مع أدائه الواجبات التي لا يجهلها عامة المسلمين أن يحرص على أن يكون له نصيب من النوافل كما سيأتي. المسألة الثالثة والأخيرة وهي مسألة مهمة أيضا، أن يبين له ويدله شيخ الإسلام رحمه الله على أرجح المكاسب، لأن المال يا إخوان أمره مهم، والإنسان يتغذى منه ويغذي أهله، فيحرص أن يكون هذا الغذاء من المكاسب الطيبة. ويلاحظ أن السائل لم يسأل عن كسب طيب بل عن أرجح المكاسب يا أخي، وهذا يدل على ورعهم رحمهم الله تعالى. فأجابه شيخ الإسلام بهذا الكلام الفائق النافع المفيد، والذي هو جواب لكل من اطلع عليه وقرأ. وبودي يا إخوان لو نضع بعض الخطوط على بعض الإجابات التي قد نحتاج إلى أن نركز عليها، وحتى لو حفظها الإنسان لكان حسنا. نعم يا ترى.
يا معاذ اتق الله فما ظن نعم
لو وضعنا خط يا إخوان على كل هالكذا. أجاب شيخ الإسلام بقوله الحمد لله رب العالمين كذا عبد الرحمن. نعم شيخ الإسلام كأنه يعتب أو يعتب على بعض مشايخه أنهم لا يستفتحون كلامهم بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة كما تعرفون وردت في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر إلى آخره. ولكن شيخ الإسلام هنا لم يبدأ هذه الوصية بخطبة الحاجة، فلماذا مع تأكيده عليها ولومه بعض مشايخ؟ لماذا يا إخوان؟ هو لم يذكر خطبة الحاجة ولكنه ذكر ماذا يا إخوان؟ نعم أول آية في أعظم سورة يا إخوان، الحمد لله رب العالمين، أول آية في سورة الفاتحة وفي أعظم سورة، فهذا استفتاح عظيم يا إخوان، استفتح كلامه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. والحمد كما تعرفون وصف المحمود بالكمال محبة وتذللا وتعظيما. قال رحمه الله: لا أعلم وصية أنفع من وصية الله تعالى ورسوله لمن عقلها وعلمها وعمل بها. لمن عقلها و عبد الرحمن واتبعها. نعم. هنا وقفة يا إخوان عند الكلمة. لم يقل شيخ الإسلام أوصيك بتقوى الله عز وجل، فلماذا؟ أراد أن يحيله يا إخوان مباشرة إلى وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هو واسطة، مع أنه بالإمكان أن يقول أوصيك بتقوى الله، وما يسأل أهل العلم ويقولون أوصيكم بتقوى الله، لكن أيهما أكمل يا إخوان، أن تقول أوصيك بتقوى الله أو تقول أوصيك بوصية الله تعالى ووصية رسوله؟ لا ريب أن المعنى الثاني أكمل يا إخوان، لأنك إذا قلت أوصيك بوصية الله أو كما قال شيخ الإسلام لا أعلم وصية أنفع من وصية الله عز وجل، تذكر له الوصية وتذكر له أيضا اللفظ الذي وردت به هذه الوصية. لكن عندما تقول أوصيك بتقوى الله أوصيت بالتقوى صحيح، لكن الوصية جاءت من عندك، فما أحسن هذا التعبير يا إخوان، منه قدس الله روحه. قال لا أعلم وصية أنفع من وصية الله تعالى ووصية رسوله لمن عقلها واتبعها بهذين القيدين. القيد الأول عقلها، والقيد الثاني اتباعها. ومعنى عقلها يعني فقهها وفهمها ومعرفة معناها، والأمر الثاني يا إخوان هو اتباعها، امتثال ما جاء فيها. لا يكفي أن يعقلها ولا يكفي أن يتبعها دون أن يعقلها، فجمع بالأمرين جميعا حتى لا تمر على الإنسان دون أن يعقلها فيكون جاهلا، وبالتالي يعمل بغير ماذا يا إخوان؟ بغير علم، وهذه طريقة الضالين. أو يعقلها ويعلمها لكنه لا يتبعها، يقرأ ويفهم ويعلم لكنه لا يعمل، وهذه طريقة المغضوب عليه. فبهذا الكلام ذكر أن الطريقة المثلى الجمع بين الأمرين، بين العلم والعمل، وهذه هي طريقة المنعم عليهم المذكورة في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم ذكر وصية الله عز وجل وهي قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فذكر هنا ربنا عز وجل هذه الوصية، ولقد وصينا، نص عليها، والنص كما مر يدل على تأكدها. ثم بين عز وجل أنه أوصى بها الأولين أيضا، وهذا يدل أيضا على تأكدها. ثم قال: وإياكم أن اتقوا الله. قال بعد ذلك: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إشارة إلى أن هذه الوصية لكم ولمصلحتكم، وأن الله سبحانه وتعالى لن ينتفع من أعمالكم ولن تضره معصية من عصى من عباده، وإنما المنتفع المستفيد أو من يضره العمل هو العامل نفسه، وإلا فالله سبحانه وتعالى غني حميد. ثم ذكر حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقال له صلوات الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وذكر بقية الوصايا. في بعض ألفاظ الحديث قال معاذ: أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: وخالق الناس بخلق حسن. يلاحظ أن هذه الوصية متفرعة، لها الأمر بتقوى الله، الأمر بالتوبة من الذنوب، الأمر بمخالقة الناس بخلق حسن، ومع ذلك سيأتي كلام شيخ الإسلام وأنها تفسير لوصية الله عز وجل. نعم. نعم. ذكر هنا جملة من مناقب معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان من الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فقد قال له مرة: والله إني لا أحبك. ثم قال: أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنيئا لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه أن يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مقتضى هذه المحبة الوصية، وفي الحديث أنك إذا أحببت إنسانا فأوصه، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من مناقبه أيضا أنه كان يردفه على الحمار، وفي حديث المخرج الصحيحين: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. وأنه قال فيه: هو أعلم أمتي بالحلال والحرام. هذه شهادة عظيمة غالية من النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من العلم، هذا في الدنيا. وقال عنه أيضا في الآخرة: وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، في رواية برتوة بحجر، يعني برمية حجر. وأنه بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، داعيا، معلما، واليا، قاضيا، مفتيا، بعثه مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهم، وبعثه له لا شك مزية له رضي الله عنه وأرضاه، وأنهم كانوا يشبهونه بإبراهيم. روي عن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم. النسخة المطبوعة عندكم هنا: يشبهه بإبراهيم، في بعض النسخ في شرح للشيخ عبد الرزاق بن الشيخ مسن ذكر أنه بحث عن هذه اللفظة فلم يجدها، وفي نسخة مخطوطة يقول: كانوا يشبهونه. فلعل هذا التشبيه كان بين الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. شك أن يصفه الصحابة ويشبهه بإبراهيم، هذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه وأرضاه. وأنهم كانوا يقولون كما ذكر: كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني شبه إبراهيم في هذه الأوصاف الجليلة. والأمة معناها الإمام، القدوة، المعلم، الخير، معنى قانتا القنوت، دوام الطاعة مع الخشوع، والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، ولم يكن مشركين، فارق المشركين بالقلب وباللسان وبالأركان. ما مراد شيخ الإسلام من سرد هذه المناقب لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ مراده بذلك أنه ولو كان الإنسان في بهذه المثابة فإنه بحاجة إلى أن يوصى بهذه الوصية، إذا نظرنا إلى كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى وصى بها: يا أيها النبي اتق الله. فلا يحق لإنسان بعدها أن يجد في نفسه شيئا لو أن شخصا قاله: اتق الله يا فلان. قد يفسره البعض يعني بأنك ارتكبت خطأ أو فعلت أمرا، وليكن، فإن كان الإنسان ارتكب خطأ فقيلت له فالواجب عليه أن يرعوي ويذكر تقوى الله عز وجل، وإن لم يرتكب خطأ فما أمر إلا بخير. قد قال رجل لعمر: اتق الله. قال: لا خير لكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها. وكثيرا ما كانت تقال هذه الكلمة لكثير من المشائخ ويتقبلونها بصدر رحب، مع أن قائلها قد يكون في نفسه شيء، وقد يعلمون خطأه فيما يرى، ومع ذلك إذا قيلت مثل هذه الكلمات العظيمة فينبغي الإنسان أن يفرح، يفرح بها يا أخي. أن يذكر بتقوى الله عز وجل، فإذا هو اتقى الله والتزم بها وصار من المتقين، فانظروا وتأملوا في كتاب الله عز وجل ما جزاء هؤلاء المتقين. ولهذا كانت هذه الكلمة الكبيرة يا إخوان العظيمة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، ولعلها من أكثر أو أكثر الكلمات التي وردت في كتاب الله عز وجل، أحيانا بلفظ التقوى، وأحيانا بذكر أهلها بوصفهم بالمتقين، وأحيانا بذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم. فهي كلمة عظيمة يا إخوان، كبيرة، ينبغي للإنسان أن يحرص على فقهها وفهمها وتعقلها واتباعها. نعم.
الحق الذي عليه لابد ان يحل من بعضه احيانا.
موجبها يا موجبها. يكفي هذا. قال اتكلها حيثما كنت، وذكر بقية الحديث. وصف هذه الوصية والتي تضمن هذا الحديث بوصفين، ما هما الوصفان يا إخوان؟ الوصف الأول يا إخوان أنها جامعة، وصية جامعة تنتظم الخير كله. الوصف الثاني أنها ماذا؟ أنها تفسير، نعم، للوصية الواردة في كتاب الله عز وجل. فما وجه كونها وصية جامعة؟ لأنها اشتملت على الحقوق كلها، حق الله عز وجل وحق الناس. أما حقه سبحانه وتعالى ففي قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا هو حق ربنا عز وجل. فالحق الأول اتق الله في العمل الصالح، والثاني وأتبع السيئة في إصلاح الفاسد. فكان الإنسان مع ربه سبحانه وبحمده بين حقين، بين أعمال صالحة يعملها ويجتهد فيها ويحرص عليها، وبين أعمال سيئة يحرص على محو آثارها وإزالة أوضارها والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منها. قال اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان كنت، سواء كنت في السر أو في العلن. وفي هذا توجيه لمعاذ وتوجيه للأمة كلها إلى غرس مبدأ المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى في النفوس. وأنك أيها العبد إن غبت عن أنظار الناس فلن تغيب عن الله سبحانه وتعالى الذي يرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم سرك وإعلانك. بل قال عز وجل وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر الأحوال الثلاثة التي يكون عليها الإنسان. ما هي هذه الأحوال الثلاثة؟ نعم يا عبد الرحمن، يا إخوان ما هي هذه الأحوال الثلاثة؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تفضل. الأول الجهر، جميل، وإن تجهر، فإذا جهرت فإن الله سمعت يسمع كلام. الثاني السر، فيما لو أسر الإنسان كلاما بينه وبين إنسان آخر فإن الله سبحانه وتعالى معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. طيب الثالث، الثالث إيش؟ أخفى. وما هو أخفى؟ يعني ما يدور في خاطرك أيها الإنسان، ما يكون في نفسك مما لم يطلع عليه أحد فإن الله سبحانه وتعالى عالم به مطلع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومبدأ المراقبة أيها الإخوان مبدأ كبير وعظيم، سواء كان في عبادة الله عز وجل أو كان في عموم أحوال الإنسان. أما إن كان في العبادة فهو مقام كبير، وهو في مرتبة الإحسان. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في عبادته لربه سبحانه وتعالى، وذكر أن الإحسان مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، مرتبة حضور واستحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى مراتب الدين. الثانية إن لم تعبده كأنك تراه فاعبده لأنه لأنه يراك، وهذا في العبادة، وهذا المقام هو أعلى مقامات الدين كما ذكر. لكن أيضا يتأكد غرس هذا المبدأ يا إخوان في عموم أحوالك أنت، ويتأكد غرسه في نفوس الناشئة الأطفال بنين وبنات. وهذا من الوسائل التي يمكن أن تكون أسباباً في حمايتهم مما يتعرضون له من المؤثرات الجارفة التي خطرها على الكبار قبل الصغار. يتفق الناس اليوم أن التربية أصبحت عسيرة، وأن الصغار يجولون في الدنيا بأكملها ويرون كل شيء فيها، ولا تدري ولا تعلم أنت ما يرون، فما الذي يحفظهم بعد حفظ الله عز وجل؟ ثمة أسباب يا إخوان، ومن هذه الأسباب تنمية يا إخوان وتغذية هذه المسألة في نفوسهم، وأن الله تعالى مطلع عليك، عالم بك أينما كنت. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. هذا يقول الإنسان إنه خلى وإنه لا يراه أحد. وهذه مسألة ولله الحمد يعرفها عامة الناس، لا سيما الكبار منهم. لكن يا إخوان شيخ الإسلام هنا ذكر مسألة العقل الوصية ومسألة اتباعها، فإن هناك أناسا يعرفون، ولكن عند العمل ولا قوة إلا بالله يختل هذا الميزان عندهم وهذه المعرفة عندهم. هذا هو حق الله عز وجل. إذن هذه وصية جامعة، لأن اشتملت على حق الله عز وجل في الأمر بتقواه، في الحرص على العمل الصالح، ثم لإصلاح ما وقع فيه الإنسان من خلل وما حصل منه من تقصير. الحق الثاني هو حق الناس، وخالق الناس بخلق حسن. فكانت هذه الوصية وصية جامعة للدين كله.